إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخواني، يقول الله تبارك وتعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. ويقول جل وعلا: حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولكن يدخل من يشاء في رحمته، والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقال جل وعلا: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. هذه مشيئة الله تبارك وتعالى، قدرته وخلقه جل وعلا. فالله خالق كل شيء وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، ومن هذه العوالم بني آدم، خلقهم الله تبارك وتعالى، بدءا بآدم أبوهم عليه السلام في الجنة، وكذلك من العوالم الجن، عالم رأسهم إبليس. وكان من شأن آدم وإبليس ما سمعتم ما قصه الله تبارك وتعالى عليه، معصية من آدم بإغواء إبليس، ثم إهباط لهما من الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض، وقول الله تبارك وتعالى لهما: قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب الآخرة أشد وأبقى. شاء الله أن يسكن الله تبارك وتعالى آدم وذريته هذه الأرض، وأن يهبط معهم إبليس رأس الشر، وأن يكون هناك معركة بين أولياء الله تبارك وتعالى وأولياء الطاغوت وأولياء الشيطان، فهذه معركة مستمرة. شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر على هذا النحو، مؤمن وكافر، وأن هذه القسمة قسمة في الدنيا وقسمة في الآخرة، يفصل الله تبارك وتعالى بين أوليائه وبين أعدائه. قال جل وعلا: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. فقول الله وكنتم أزواجا ثلاثة أشكال ثلاثة كل ينضم إلى شكله وزوجه كما قال جل وعلا وامتازوا اليوم أيها المجرمون. امتازوا تميزوا عن أهل الإيمان. فالفرقان في يوم القيامة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران. وقد جعل الله تبارك وتعالى مستقر أهل الإيمان الجنة ومستقر أهل الكفران النار. هذا الأمر هو أساس الدين. أساس الدين الاعتقاد بأن الله رب العالمين وأن هؤلاء العالمون منهم من آمن بالله تبارك وتعالى ومنهم من كفر بالله تبارك وتعالى. ولم يجعل الله تبارك وتعالى صراط المؤمنين هو صراط الكافرين بل جعل صراط هؤلاء غير صراط هؤلاء. قال جل وعلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياه ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية الله تبارك وتعالى إلى خلقه أمر ونهي. فأمر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بهذه الأوامر العشرة أن يتخذوها إليه ثم ختمها سبحانه وتعالى بأن هذا صراط الله مستقيم وصراطه هو الذي بينه وأوضحه وأرسل الرسول داعيا إليه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فمن ظن ومن اعتقد أن الجميع واحد ولم يفرق بين الكفر والإيمان وبين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وبين الطاعة والمعصية وقال كل واحد ولكل أن يختار السبيل الذي يراه والحق ليس معلوما عند ليس معلوما بذاته وبعينه فكل ما اعتقده من اعتقده فهو حق. فأي معتقد إذا اعتقد عقيدة وراء أنها الحق فهي حق. هذا دين الكفر دين الجاهلية الذي يسوي بين الحق والباطل. ما في حق، الحق ما تعتقده، بين الهدى والضلال، بين السنة والبدعة، بين الطاعة والمعصية، بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. من اعتقد وسوى بين هذا وهذا فهذا أولا هدم لأساس الدين الذي أرسل الله تبارك وتعالى به الرسل، هدم لأكبر حق بينه الله تبارك وتعالى في كتابه، وهذا الحق هو أن الله تبارك وتعالى أقام السماوات والأرض من أجلها، من أجل أن تقوم هذه الخصومة بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران، بين أن يقوم هذا الفرقان بين من اتبع سبيل الله تبارك وتعالى ومن اتبع سبيل الشيطان، بين الله الإله الحق وبين الآلهة الباطل التي تعبد من دونه سبحانه وتعالى. فمن سوى بين الله
وبين ما يعبد من دونه فهو أكبر الكافرين. ومن سوى بين طريق الله تبارك وتعالى وطريق الشيطان فهو أكبر الكافرين بالحق الذي أقيمت عليه السماوات والأرض. ما قامت السماوات والأرض إلا على هذا. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطل ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن ظن أن الله تبارك وتعالى أقام هذه السماوات والأرض على غير الحق وأن بكلام الناس الطاقة ضائعة وأن كل إنسان له أن يعتقد ما يشاء وأنه لا فرق بين من اعتقده من الأمم، فدين اليهود ودين النصارى ودين المسلمين ودين المجوس ودين كل صاحب دين إنما هو شيء واحد، وأن كل من يعتقد شيئا فهو على حق ما دام أنه يعتقده وهو يحلو يعني في نظره وقد ارتاح، وأنه لا فرق بين هذا وهذا، وأنه لا فرق بين هدى وضلال وبين مؤمن وكافر وبين سنة وبدعة وبين طاعة ومعصية. فهذا أكبر عدو لله تبارك وتعالى، لأنه يهدم أساس الخلق، أساس الحق الذي أقام الله تبارك وتعالى عليه هذه السماوات والأرض. وما خلقنا السماء والأرض وما بينه باطلا يعني سودا عبثا. لا يحاسب الله تبارك وتعالى أحد على ما يعتقد، بل كل من يعتقد شيئا فليعتقده، فإن هذا اختيار، يعني ترك الله تبارك وتعالى الناس لاختيارهم، وأن كل إنسان يختار ما يشاء وأنه لا حكم عند الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. هذا سؤال للتوبيخ وللتقريع، يعني هل يجعل الله تبارك وتعالى أهل الإيمان كأهل الإفساد، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. يعني هل يكون هذا، هل يكون هذا في حكم الله؟ فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وإذا كان الله تبارك وتعالى لا يفرق، من اعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يفرق في حكمه بين مؤمن وكافر وطائع وعاصي ومتبع لصراطه المستقيم ومتنكب عن صراطه المستقيم، فقد اتهم الله تبارك وتعالى بأعظم الظلم وأعظم الإثم، واعتقد في الله تبارك وتعالى أنه خلق خلقه عبثا وسدى لا يأمرهم ولا ينهاهم ولم يبين لهم طريقه الذي يحب ويحذرهم من الطرق من طريق الشيطان الذي يبغضه. كيف هذا؟ وهو يقول سبحانه وتعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يستعتبوا فإن يصبروا فالنار متولق وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهؤلاء أعداء الله، والله يصف حالهم يوم يلقونه يوم القيامة ويحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. أما أولياؤه فإن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم بغير ذلك، قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. فهذا مصير أعداء الله تبارك وتعالى، وهذا مصير أولياء الله عز وجل. والكفار جعلوا أولياءه كأعدائه، والله تبارك وتعالى يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار، أم حسب الذين كفروا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم. ساء ما يحكم به الكفار أن يظنوا ويعتقدوا أن مصير الجميع واحد، وأن الطريق طريق واحد، وأن كل من اتخذ طريقا فهو طريق، كما قال قائلهم: كل طريق، كل الطرق تؤدي إلى الله، أي طريق اتخذه من اتخذه فهو طريق يؤدي إلى الله. كذا طريق الله طريق واحد، بل إن أتباع كل رسالة إذا اختلفوا في رسالتهم فإن الله تبارك وتعالى يؤيد أصحاب الحق ويضل أصحاب الباطل، وإن كانوا هم أتباع رسالة واحدة، أتباع موسى أو أتباع عيسى أو أتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: تلك الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم بينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة، قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس: يوم تبيض وجوه، قال: وجوه أهل السنة. وقال: يوم تسود وجوه، قال: وجوه أهل البدعة. فهؤلاء أهل دين واحد. هذا الكلام موجه لأتباع محمد صلوات الله وسلامه عليه، أطلع هذا الرسالة الخاتمة. قال الله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، اليهود والنصارى، في دينهم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فمن هذه الأمة، من هذه الأمة وممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعذب ويحال بينه وبين الكرامة يوم القيامة، وإن كان ما مضى على التوحيد فماله إلى الجنة، لكن مع كرامة الله تبارك وتعالى لأهل كرامته في الموقف يحال بينه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليزادن أقوام من أمتي عن حوضي أعرفهم ويعرفون، ويؤخذ بهم جهة النار. فأقول: أصيحابي أصيحابي، يعني ينادي الرسول الملائكة يقول: هؤلاء أصحابي الذين يسوقه الملائكة ويطردونهم عن حوض النبي إلى النار، فيقال: ليسوا أصحابك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالذين أحدثوا، هؤلاء أحدثوا بدعة بعد الرسول صلوات الله عليه وسلم، لم يحدثوا كفر، لأن الذي أحدث كفرا ماله أخر، الذي أحدث كفرا وكفر كفرا ناقلا عن الملة فهذا مآله آخر، مو فقط يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذا يؤخذ به إلى النار على طول، يؤخذ به من الموقف إلى النار. ولكن هؤلاء يطردون عن الكرام، كرامة الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، حوضه يوم القيامة الذي هو أول منازل الآخرة، عندما يخرج المسلمون من قبورهم فأول يعني منازل الآخرة أن يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم على حوضه. وصف النبي هذا الحوض فقال: إن اتساعه من مكة إلى هجر، يعني هذا بمقاييسنا الآن 2000 كيلو، طوله كعرضه، عليه أكواب عددها كنجوم السماء. النبي موجه، والنبي بشر أصحابه وقال للأنصار، قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، وخطب خطبته الأخيرة وقال والله إني لأنظر إلى حوض الآن. قال له أنا الآن وأنا في موقفي هذا أنظر إلى حوض، هذا حوض النبي صلى الله عليه وسلم. فأخبرهم هذا، ويختم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، الشاهد أن الحوض أول منازل الآخرة بالنسبة لأهل الإيمان. عندما يخرجون عن قبورهم فأول ما يلتقوا يلتقي أهل الإيمان بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وهو على حوضه. لكن من أمته، بل ممن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه، من يطردون، يأخذهم الملائكة وتطردهم عن حوضه صلوات الله وسلامه عليه. والنبي يناشد الملائكة ويقول لهم أصحاب، يعني الذين تطردونهم أصحاب، فقال ليسوا أصحاب. الصحبة الحقيقية لا، إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيكون قول النبي فأقول، يقول فأقول كما قال العبد الصالح، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. الشاهد أن هؤلاء الذين منعوا عن حوض النبي لم يمنعوا لكفر، وإنما منعوا لبدعة، لمجرد تغيير في بعض السنن، يعني لم يتبعوا النبي ويسيروا بعده على النحو الذي كانوا عليه في وقته صلوات الله وسلامه عليه. فكيف؟ الشاهد من كل هذا يا إخوة أن نحن الآن نقابل دين إجرامي جديد، دين يفرض الآن في كل وسائل الإعلام على الناس بأن هذه ما في حق وباطل، ما في هدى وضلال، ما في طريق لله وطريق للشيطان، ما في مؤمن وكافر، ما في سنة وبدعة، وإنما كل شيء نعيش في هذه الدنيا ولنتعايش فيها جميعا، المؤمن والكفار، اليهود والنصارى والمشركون والمجوس، كل شيء واحد، وكل المؤدى واحد، ما في حق وباطل، ما في خصومة في الله، ما في عداوة في الله، ما في ولاء لله تبارك وتعالى ولأوليائه، وعداء لأعداء الله تبارك وتعالى، لا، وإنما الأمر كله واحد. هذا كفر، هذا هدم للأساس الذي قامت عليه هذه السماوات والأرض. الله يخبر أن الله ما أقام السماوات والأرض إلا لهذا، إلا لهذه الخصومة، إلا لتتم هذه الخصومة في هذه الدنيا بين أهل الإيمان وأهل الكفار، إلا ليرسل رسالاته سبحانه وتعالى إلى الناس، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر، ويكون الأمر كما أخبر الله تبارك وتعالى، سنة الله في أهل طاعته وسنته في أهل معصيته. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى مكة ومن حولها من قرى العالم، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذه النهاية هذه الرسالة. الله يقول لرسوله وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى، أم قرى العالم مكة ومن حولها من قرى الدنيا كلها. ثم يقول الله تبارك وتعالى رسوله فريق في الجنة وفريق في السعير. فريق ممن تدعوه في الجنة، ممن اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتخذ طريقه وآمن بالله تبارك وتعالى والتزم الصراط، وفريق في السعير مما تنكبها. فالشاهد أننا أمام دين إجرامي ينشر في كل وسائل الإعلام الآن. هذا الدين الآن يريد أن يميع هذه الفروق بين السنة والبدعة، أن هذه الأرض أولا وهذه السماوات مخلوقة للناس ليعبثوا فيها كما يشاء، يأكلوا كما يشاء، ويبرطعوا في هذه الدنيا كما يشاء، ويفعلوا ما يشاء، ما في حق وباطل، ما في حلال وحرام، ما في هدى وضلال، ما في رسالات، وإنما كل يعتقد ما يعتقد وكل على حق، أي شيء تعتقده فهو على حق، لا خصومة، لا طريق لله تبارك وتعالى ولا طريق للشيطان. هذا الدين الإجرامي أقول يريد نسخ وإزالة دين الله تبارك وتعالى من الأرض، ودين الله تبارك وتعالى يقوم على غيرها. القرآن كله نزل على غيرها، أن الله خلق هذه السماوات والأرض، خلقها بالحق لا خلقها بالباطل. بالحق ليش؟ حتى يقوم الناس هنا في هذه الأرض كده، في هذه الأرض بدينه، ويبتليهم الله تبارك وتعالى بطاعته، ويبين لهم طريقه سبحانه وتعالى. هذا اسلكوه وهذا لا تسلكوه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليكم ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فهذا صراط الله. هذا الله أقام سماواته وأقام أرضه وخلق هذا العالم لأجيال، لأجل أن تقوم هذه الخصومة وأن يكون هذا الخلاف. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم رب، ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تمت، انتهت. لابد أن تكون لأملأن جهنم، لابد أن تملأ جهنم من الجنة والناس أجمعين ممن ترك دين الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلقنا ووضعنا في هذه الأرض من أجل أن نختلف، أن نختلف ليكون هناك أهل إيمان وأهل كفران. أرسل الرسل لهذا، والرسل ما في رسول جاء إلى قومه إلا منهم من آمن به ومنهم من كفر. كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى وجد ما وجد، إما ناس يؤمنون به، ناس يؤمنون به وناس يكفرون به. وأحيانا لا يؤمن بالرسول أحد كما قال النبي وعرضت عليه الرسل، فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد والنبي ومعه الرهيط رهن الناس 30-40 شخص. فأنبياء كثيرون. وهكذا إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكون الأمر على هذا النحو، وأن تقوم الخصومة في هذه الأرض على هذا النحو، ثم يكون المصير بعد ذلك في النهاية بين أهل الجنة وبين أهل النار، بين أهل طاعة الله تبارك وتعالى وأهل معصية. هذا أساس الدين، هذه هي القضية الأم، القضية الكبرى في الدين كله، اعتقاد أن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق ليبتليه. اقرأوا دائما، وكما كان النبي يقرأ دائما صلوات الله وسلامه عليه في كل صلاة فجر، في الركعة الثانية من صلاة الفجر سورة الإنسان. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ثم بعد ذلك ختم الله هذه السورة ببيان المصائر، مصائر المجرمين ومصائر المؤمنين. قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا، هذا المؤمن، وإما كفورا. ثم قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، هذا المجرمين. ثم قال بعد ذلك إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافور، إلى آخر السورة. بين الله تبارك وتعالى النعيم الذي أعده لأهل طاعته، ثم قال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا صراطه المستقيم. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب أستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الحكومة عند الله على أمثال الذر، أعني بالحكومة الحكم، يعني يحاكم كل إنسان عند الله تبارك وتعالى على مثل الذرة من الخير والشر. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالذي يظن إن المسألة هي كده بالجملة حيلما، لا، أنت أمام الله تبارك وتعالى ستحاسب على كل شيء. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. ستسأل عن كل شيء، ستسأل عن طرفة عين، يعلم قائلة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم ما في قلب. لو عندك ضغينة، حقد، حسد، شيء أضمرته في قلبك وما أحد شافه، الله مطلع عليه. وسيحاسبكم عليه. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فالحساب عند الله تبارك وتعالى على الصغير والكبير، ستحاسب على الصغير والكبير. في الخير ما يضيع الله لك ولا مثقال الذرة من الخير، وكذلك في الشر اعلم كذلك أنه ربما في شر أنت لا تحسب له حسابا، لكن يكون شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا، يعني ما مهتم فيها، إيش المشهور قالها يعني، فيهوي بها في النار 70 خريفا، 70 سنة يهوي في النار. يا إخوة، بدي واحد منكم يفتح الفرن يوم، فرن بيتهم، ويشوف كده يحط يده داخل يسيه شوية، يتخيل كده لو كان هو داخل هذا الفرن هذا لدقيقة لدقيقتين ثلاثة. لا بد نفعل هذا، لأن تذكر الله جعل نار الدنيا تذكر لدار الآخرة، لا بد نفعل هذا، لا بد نمارس هذا نشوفه. الله يقول إنها تذكرة، نحن جعلناها تذكرة هذه النار ومتاعا للمقوين. بدي تخيل نفسك لو انت داخل الفرن هذا الذي تشوي فيه لحمك ولا تعمل فيه هذا، انت في داخله كده لمدة دقيقة. الرسول يقول يهوي بها في النار نار جهنم 70 سنة في كلمة، في كلمة. إن الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار 70 خريفا. فالحساب عند الله تبارك وتعالى في الصغير والكبير. أولا تعمل خير ما يضيع الله، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه أجر عظيم. وكذلك بالنسبة للحساب في الشر كذلك، لا تفكر إن هذا شر تستهين به، شر ستحاسب أنت أمام الله تبارك وتعالى ستحاسب على كل شيء. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا ويقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه بشماله وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويقول أهل النار يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد، ما عملوا بعيونهم وبأيديهم وبأرجلهم وبقلوبهم كل شيء. العمل يدخل فيه كل شيء، كل ما اكتسبوه بأي جارحة من هذه الجوارح موجود. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. فلنقدر المسؤولية ولنعلم أننا في هذه الأرض، والله ما دول نفكر الناس كذا يشوفوا الديون، الناس تشوف المدن وتشوف الناطحات السحاب وتشوف الآلة وتشوف الأكل والشرب والمطاعم والمشارب والملاعب، وظن أن الأمر كذا فوضى. أن الله تبارك وتعالى خلق خلقه على هذا النحو، وخاصة بعد كثرة هذا الغثاء من أهل الكفر وتمتعهم في هذه الدنيا، لا ليس هذا، كل هذا مضبوط. الله تبارك وتعالى خلق خلقه وضبط هذا الخلق وقدر مقادير كل شيء وهو عالم بكل شيء سبحانه وتعالى، وسيحاسب كل إنسان على فعله. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فهذه الآن الصورة التي يعيش فيها الناس الآن من هذه الحياة التي انفتحت على الناس، الدنيا المفتوحة على الناس الآن، وهذه البهجة والسرور المفتوحة، المطاعم والمشارب والمراقص وادية والمنتزهات والسفرات والسياحة والعمل والطيران فالناس يعيشوا في هذه دوامة، هذه الحياة تأخذهم ويظن الأمر على هذا النحو. وفي هذا، في خضم هذه الدنيا المفتوحة وزهرة هذه الدنيا المفتوحة على الناس وهذه الحياة بهذه أشكالها وألوانها، ينسى الناس طريق الله تبارك وتعالى، وينسى الناس أنهم مخلوقون لمهمة عظيمة، وأن الله تبارك وتعالى، أن كل هؤلاء سيلتقوا بالله تبارك وتعالى يوم القيامة، وسيحاسب كل إنسان على كل عمل، كل إنسان. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. زعمتم في الدنيا أن ما لكم موعد تلتقون فيه بالله تبارك وتعالى، بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نقدر هذا ولا ننسى أخونا. نحن نعيش في فتنة كبرى فتن بها الناس وانساقوا وراء الشهوات وجاء هذا الدين الإجرامي الدين الباطل هذا دين الحياة الدنيا فصرف عامة الناس عن طريق الله تبارك وتعالى. هذه تذكرة أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنا إلى صراطه المستقيم. أسأل الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يسأل شيخنا الفاضل: أنا متزوج من امرأة قد توفي أبوها وسؤالي هل يجوز للزوجة الأبيها وهي ليست أمها أن تظهر أمامي كما لو كنت محرم؟ أرجو إفادتنا بارك الله فيك.
أولا أحب أن أذكر إن شاء الله الثاني في الدروس العلمية إن شاء الله من فجر الغد إن شاء الله فجر السبت والأحد إن شاء الله في مسجد عبد الله الفرحان إن شاء الله لغد ضاحية مبارك العبد ودرس التفسير كالمعتاد إن شاء الله بين المغرب والعشاء في مسجد بدرية الهاجري في ضاحية السلام إن شاء الله يوم السبت بين المغرب والعشاء. بخصوص سؤال الأخ هذا، طبعا زوجة الأب ليست محرم، يعني زوجة الأب ليست محرم لزوج البنت، فإنما من تزوج امرأة فإن أمها تصبح يعني محارم، أما زوجة أبيها لا تكون محرم على يعني على زوج على زوج البنت، هذه ليست المحارم، فما يحل له أن يطلع عليها.
هذا السائل يسأل: ما حكم لبس الشرط للرجل أمام أخواته في البيت؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
على كل حال بالنسبة إلى يعني أباح الله تبارك وتعالى يعني للرجال أن يروا بعض زينة المحارم كما قال تبارك وتعالى: وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في الآية. طبعا ما تظهره المرأة من الزينة لهؤلاء يختلف اختلافهم، فإن مثلا بالنسبة للزوج لا جناح علينا في بالنسبة للبعض الزوج هذا يرى من امرأته وترى منه يعني ما تشاء من عورات كما قالت تبارك وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وقال النبي: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت أيمانك. أما بالنسبة للأب يختلف، فالأب لا يجوز له أن يرى من ابنته مثلا العورات المغلظة، يعني يرى لا يجوز له أن يرى شعرها يرى ذراعيها يرى ساقيها لكن عوراتها المغلظة من السواتين، وكذلك الأخ من أخته والعكس كذلك، يعني النساء لا يجوز لهم أن يروا من محارمها اللي هم المرأة مثلا البنت ترى من أبيها أو من أخيها أو من عمها أو من خالها دول محارم أو ابن أخيها أو ابن أختها كذلك، يعني إلا بعض الزينة اللي هي غير العورات المغلظة، فلا يجوز الإنسان مثلا يرى عورة أمه يعني يرى عورتها المغلظة كما قال النبي: تحب أن تراها يعني وهي عارية ترى أمك كذا لما جاء فيها الاستئذان، فإن الله تبارك وتعالى فرض الاستئذان في داخل البيت
وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. فأمر يعني المحارم في داخل البيت الواحد أن الإنسان ما يدخل يعني على أمه أو على أخته أو على خالته أو عمته أو كبيره إلا باستئذان، حتى لا يرى يعني ما لا يجوز له رؤيته هي نائمة. فهذا دليل على أن ما دام أنه قد فرض الاستئذان على هذا النحو، أنه إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، فمن أجل النظر، فلا يجوز يعني في داخل البيت الواحد أن المحارم أن يظهروا عوراتهم المغلظة أمام محارمه، سواء كان من النساء أو من الرجال. كذلك الرجل عورته من السرة إلى الركبة يجب أن تكون مصونة كذلك، ولا يطلع عليها لا أخته ولا أمه ولا. فلبس قال لي هذا لبس الشورت، يعني لا كان هذا الشورت طبعا الفخذ عورة، الفخذ عورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة. فإذا كان يظهر هذا يظهر جزء من الفخذ يعني ينبغي أن يغطى حتى يعني من المحارم، والله تعالى يعني من غير المحارم وكذلك المحارم. وهذا من أداب الإسلام. أما أن يطلع المحارم على عوراتهم على عورات بعضهم المغلظة فهذا لا شك أنه يحرم ولا يحل ولا يجوز.
هذا السائل يسأل: أخو زوجي من روي هل يجب لبس الحجاب أمامه أم دون؟ بارك الله فيك.
هذا حسب يعني القدرة العقلية، لأن الله قال: والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. فإذا كان هذا يعني كلمة المنغولي ممكن في بعضهم يكون عنده عقل يعني كامل، وإن كان يتأخر يعني ممكن يكون الشخص اللي هو هذا المصاب بهذا المرض سنه 10 سنوات، لكن عقله في حدود صاحب 3 سنوات أو 4 سنوات. فالعبرة هنا بالعقل، بالقدرة العقلية، فيعامل على أساس قدرته العقلية فيها. فإذا كان هو إن كان كبير السن لكنه عقله عقل طفل بعد ذلك لم يظهر على عورات النساء، فيجوز يعني أن يعني يطلع على هذه العورات إذا كان لا يعلمها ولا وإنما بعقل الطفل الذي لم يعني كما قال الله لم يظهروا على عورات النساء، يعني لم يعرفوها ولم يعرفوا يعني حدود أن هذه عورة. فيختلف الأمر، يختلف هذا يرجع لتقدير تقدير العقل له.
هذا سائل يسأل: لي أب غضوب، وللأسف أنه عندما يغضب يسب الذات الإلهية ويسب الدين، وليس على أنا وأخواتي وأمي إلا أن نبكي غيرة على الدين وحزنا على الاسم الذي ارتكبه، علما أنه يصلي ويصوم ويصرف علينا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. والسؤال: ما حكم أبي في الإسلام، وما حكم العلاقة الاجتماعية التي تربطنا به كأبناء وأمي كزوجة أخي دون؟ بارك الله فيك.
من سب الله ورسوله أو دين الإسلام لا يكفر، سواء كان يعني ناويا وقاصدا أو لم يقصد، ما دام أنه يعي أنه يسب فوقوع السب منه كفر بذاته، سواء كان يعتقد ما في هذا السب أو لا يعتقده. فهذا ولا يفيده أنه يصلي أو يصوم أو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبمجرد سبه لله أو سبه للرسول أو سبه لدين الإسلام فهذا يخرج من الملة، يخرج من الملة مباشرة، ولا يفيده أن يكون من أهل الصلاة ومن أهل الصيام. والغضب يعني الغضب هنا غضب إذا ما دام انه يعلم ما يقول فلا يفيده كذلك، فحكمه حكم الذي يعني يسب وهو يعني مطمئن وراضي، فسواء كان غضبان او استفز فيسب الله ويسب الرسول فهذا نفس الامر، يعني نفس الامر لا شك. فحكمه ان هذا كافر مرتد، وهذا لا يعود للاسلام الا بالتوبه من هذا وبالرجوع اليه. معاملة الزوجة لابد أن يعاملوه على هذا الأساس، لو وقع منه هذا السب يعني لابد أن يعاملوه على هذا الأساس أنه ليس بمسلم، ويترتب ما يترتب على غير المسلم، ممكن أنه تحرم عليه زوجته وأولاده إذا وجدوا سبيل للخروج بعيدا عنه يجب أن يخرج، ولا يجوز لهم أن يعني يعاشروه وهو على هذا النحو من الكفر، وينبغي ألا يستفزوه كذلك، يعني ينبغي ألا يستفزوه لأن استفزاز الشخص الذي هذا حاله يكون هذا في نوع من التسبب، فلا ينبغي أن يتسبب الإنسان في سب الله. شيء تسبب مثلا تعرف أن هذا رجل مجرم وأنه إذا أغضبته يعني سب الله، فتروح أنت تقول له مثلا اتق الله وفعل كذا وهو في هالحالة، فعند ذلك يسب الله تبارك وتعالى ويزداد، لا ينبغي أن كذلك أن الإنسان يعني يتثبت فيها، لكن البيان له كذلك يعني ينبغي أن يبين له أنه يكفر بها وأنه خارج من الملة وأن امرأة تحرم عليه، ويبقى لا يجوز له إذا كان يعني أنه لا تنفعه الصلاة ولا صيام، يعني البيان له كذلك واجب لعله يتوب إلى الله سبحانه وتعالى.
ألا يسأل عن كفارة؟
نعم
كفارة.
كفارة التوبة يعني التوبة.
وكيف
يعود للإسلام؟ كفارة بالتوبة، الإسلام بنشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويندم على هذا الفعل ويتوب، يعني يتوب من الألم والبكاء ويبكي على هذا الخطيئة، ويعزم على أنه ما يعود إلى هذا الأمر قط، ويعلم أنه قد ارتكب كفر وأنه مدين بهذا عند الله تبارك وتعالى، ويندم على هذا الفعل، ويكثر من الأعمال الصالحة، صدقة، صيام، صلاة، نحوها. نعم.
هذا السائل يسأل ما حكم الحصول على القنوات الفضائية المشفرة دون اشتراك، حيث أن هناك أجهزة الفيفر تباها الآن في الأسواق تستطيع عرض 100 قنوات المشفرة دون اشتراك، فما حكم شرائها؟
حكم شراء سرقة، هذا سرقة، وإن كان بعض هذه القنوات تنشر الشر لكن هذا سرقة أيضا، كمن يسرق الخمر، ها؟ واحد عنده خمر وراح واحد سرقها حلال؟ سرقة برضه، فهذه سرقة شر، يعني ما يحل، يعني ما يحل هذا، يعني ناس يبيعوا هذا الأمر إما يشتريه وإما كفان ما يحل.
هذا السؤال يسأل ما حكم المال المجني من التصوير الهرمي، وطريقة هذا التصوير هي أن يأتي المصور بيتين يكونان تحته وهذان يكونان لأيام الآخرين وهكذا، فيأخذ الأساسي أكبر نسبة من المال والآخران أقل وهكذا، مع أن المصور الأساسي لم يفعل شيء سوى أن المصور قد طلع الاثنين اللذين أتى بهما ويأخذ هذان الاثنان عن الاثنين اللذين تحتهما، فهل هذا رزق حلال؟
لا، هذا نصب كله، هذه شغل عمليات سرقة ونصب على الناس، ويدخل الناس بهذا طبعا، هو يعني النصاب الكبير بيجي يغري طبعا النصابين الذين يشتغلوا له بهذا الأمر، بيبيع شيء طبعا يسوى 10 بيبعوا 100 وعلشان أنت يعني تحصل على يعني جائزة أنك تبيعها تكون تورط غيرك، تورث 10 في هذا الأمر بيجي يشتروا هذا، فإذا ورث 10 هذول طبعا يعطوك أنت جائزة مكافأة إنه والله أنت اشتريت الشيء 10 فيعطوك يعني 20 أو 30 وهكذا، وكل واحد يورث غيره وهكذا تستديت اللي قاعد على قمة الهرم هذا يكسب الملايين، وطبعا يعطي القليل لهؤلاء الذين يسحبون له، هؤلاء الأغبياء المغفلين الذين يعني يدخلهم في هذه الشبكة. فهي تسويق إجرامي، هو جملة هذه الشبكات يعني الإجرامية التي تأخذ أموال الناس بالباطل، لكن يدخل فيها من يدخل يعني من باب أنه هو خلاص سيأخذ هو الربح ويورث غيره من بعده يبيع ويطلع غيره. شغل الشياطين. نعم.
سؤال أخير. يسر الله لي أن أدرس عقيدة المازيلية، ثم قيل لي أنها باطلة لما فيها من تأويل، ما رأي فضيلتكم أخذونا بارك الله فيكم؟
الماتريدية هي أحد إحدى يعني عقائد الفرق الكلامية، ثم الفرق الكلامية اللي هم يعتمدوا على الكلام في معرفة صفات الله تبارك وتعالى، ويجعلوا يعني القرآن والسنة هو الأساس فيها. وقد بينا أن الماتريدية والأشعرية وغيرها من هذه يعني العقائد الكلامية عقائد مخالفة لعقيدة الكتاب والسنة، لأنها تقوم على تأويل ما يظنون أنه مخالف للحق. من هذا مثل علو الله تبارك وتعالى على خلقه، ينفون العلو وينفون صفات الله تبارك وتعالى كاستواء ونزول والوجه واليد ويعني قدمنا سائر ما وصف الله تبارك وتعالى بنفسه، يقول هذه الجوارح وهذه لا تليق بالله، وإنما يعودون على يد القدرة والاستواء بالاستيلاء وعلو الله تبارك وتعالى بعلو المكان لا علو المكان، وأنه ليس فوق العرش شيء. طبعا بعض هذه العقائد كفر لا شك، يعني جزء منها كفر، فمن لم يعتقد أن الله تبارك وتعالى بذاته مستوى على عرشه فوق عباده سبحانه وتعالى فهذا كافر بالله، لأنه قام ثلاث الأدلة على هذا من القرآن والسنة، وأن الله تبارك وتعالى بذاته فوق عرش الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال إنكم في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقال ألا تأمنوني، يقول النبي ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء الله تبارك وتعالى، وقال يصعدون بها إلى السماء التي فيها الله، لا ترى يعني أدلة كثيرة إلى يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح ويرفعه. فيعني ألات الأدلة على أن الله تبارك وتعالى يعني بذاته مستوى على عرشه يعلم سبحانه وتعالى كل خلقه، لا يفوته شيء من أعمال خلقه سبحانه وتعالى. فمن اعتقد غير ذلك وأن الله تبارك وتعالى ليس في السماء ولا كما يقولون ليس في أعلى ولا أسفل ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا كفر بالله تبارك وتعالى وتشبيه بالله تبارك وتعالى بالمعدومات، تعالى الله تبارك وتعالى عما يقولون، عقيدة باطلة. ونقول دراستك لها اجعلها دراسة لمعرفة الباطل حتى تعرف الحق. الإنسان إذا عرف الباطل ممكن يعني عن طريق الباطل يعرف يعني إلى معرفة الحق، لأنه يعني بضبها تتميز الأشياء. وعليه بعقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة الصحابة والسلف، هذول هذه العقيدة الممشية الصحيحة، ونتمسك بكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم.